بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، عندنا مجموعة من الاتصالات تنتظر نأخذها. تفضل يا صابرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزيك خير على البرنامج يا أخوي.
آمين.
عندي سؤال للنبي. تزوجت من رجل واكتشفت عنين ولم يصرح لي بذلك قبل الزواج.
نعم.
وكذب علي بأنه سليم وأنه يملك بيت كامل بالأثاث، واتضح لي بعد الزواج أنه لا يملك شيء يا شيخ، وأنا حاليا أطالب بالطلاق لأني متضررة، فهل يحق لي قبل أن أتطلق منه أن نأخذ كل شيء في البيت، يعني حاليا في البيت دون أن أستشير؟ معناتها يعني أنا
هو عنين أختي صابرين، عنين.
إيه هو عنين.
إيه إيه ثبت يعني. عالج من كم سنة أختي؟
لا هو والله لي شهور أنا فقط.
أشهر ها؟
إيه.
طيب يا صابرين.
اتضح إنه لا يملك شيء، ولا عنده بيت ولا شيء ولا أرض ولا شيء، وأنا متضررة، فأنا بنتطلق، فهل يحق لي أن نأخذ الأثاث ولو القليل يعني في البيت؟
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب أخت. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرة. تفضل أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أشكر قناة الشارجة وأشكرك على هالبرنامج الرائع.
يا رب الله يتقبل من الجميع. تفضل أختي.
آمين. سؤالي شيخ، الحين طب البيت لما ضحية، هل تجزئ عن أهل البيت كله؟ حتى اللي عنده إذا كانوا يعني عيال مساكنين يعني موظفين، عن الزوج عن كل أحد الضحية، إذا ضحى رب البيت
إن شاء الله
بالأسرة
إن شاء الله.
وشكرا جزيلا.
مرحبا أختي. مرحبا حمود.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخي. سؤال اليوم بالنسبة للآية الكريمة في القرآن العظيم، وخذوا زينتكم عند كل مسجد.
إيه.
هل نأخذ الآية بالظاهر أم هناك في تأويل أو تفسير يعني؟
إن شاء الله.
لأن البعض شيخي يعني يأتي للمسجد والعياذ بالله كأنه جالس في مقهى وشيء يعني.
نعم.
وأنا أذكر أن عندنا أحد من علمائنا في عمان كان يأتي المسجد كأنه آتي لصلاة العيد، يعني يلبس الخنجر العماني والعمامة البيضاء.
أي نعم.
وديه العود والبخور.
إن شاء الله يا حمود أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. مريم.
ألو.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي لك بعض الأسئلة.
تفضل.
يتفضل. شيخ، هل يجوز بعد الكشف المهبلي عن طريق طبيب طريقة الغسل، هل تكون الغسل كالغسل الشرعي؟
طيب.
في حالة إجراء عملية أو في حالة كشف لمجرد العلاج بس.
طيب يا مريم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني فيما يتعلق بالطلاق، فهم يعني عندما يتلفظ الجوز بالطلاق، هل عندما ينام مع زوجته يكفي لتحل له لترجع له كزوجة أو لا، أو يجب إجراء عدة؟
يعني قصدك طلقها وأثناء العدة يعني جامعها بنية الرجوع؟
جماع. إيه بنية الرجوع.
طيب يا مريم. عندك سؤال آخر؟
إيه. والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة المطلقة أن يدخل عليها زوجها لرؤية أطفاله وهي بثياب غير محتشمة
أثناء العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة.
طيب طيب.
بعد أن طلقها يعني.
طيب يا مريم. عزيزة.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا عزيزة.
السؤال الأول، هل الدولارات فيهن ربا؟ وإذا كان ما فيهنش ربا مثلا، هل هن من حق الأب ولا من حق الأم؟ مني أنا مطلقة وقاعدة على العيال، لكن هو في الكتيب مع أبوهم، يعني من حقه هو ولا أنا ناخذ؟ هذا السؤال الأول.
لا أصبر يا عزيزة، الدولارات هذه ممن هذه؟
الدولارات 400 دولار كل واحد عنده في حسابه، حاطين 400 دولار في المصارف الليبية.
الحكومة يعني؟
ايوه.
باسم الاولاد؟
لا، كتيب الزوج، كل كتيب عليه، كل نفر في كتيب عليه 400 دولار، يعني الاولاد وابوهم. فهل انا من حقي ناخذ، يعني اني انا قاعده عليهم مطلقه؟
يعني الان الزوج يعطيك نفقه؟
ياتينا بالنفقه يا زوج.
طيب ال 400 دولار هذه باسم من؟ باسمك وباسم الزوج؟
لا لا، في الكتيب باسم الزوج هو وعياله، لكننا من حقي ناخذ لاني انا قاعده على عيالي في الحوش معايا هم.
طيب يا عزيز، السؤال الثاني.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، انا علي دين يعني ما زلت ما رديته، هل انا مصيم يوم عرفه يعني ولا ما يجوز ليش وانا علي دين؟
طيب
ايوه.
مرحبا اختي. ناصر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إن شاء الله ناويين في الحج السنة، وأنا والوالدة وأخوي عندنا مبلغ كامل، أما أختي مبلغ عندها ناقص، وأمي وفت لها يعني زادت لها، وبرضانا إحنا يعني، وأمي تسأل يعني عادي إنها عطتها فلوس زيادة عنا؟
يعني أمك الآن عطت أختك مبلغ عشان الحج؟
أيوة.
أي وصار فيه زود يعني؟
لا يعني هي مثلا الحجة يعني مثلا مبلغها كبير، هي ما عندها المبلغ كامل، راحت عطتها عشان تكمل لها.
اي
واحنا راضين احنا يا اخوانها، بس ان الام امي تسأل.
طيب يا مناصر.
طيب في حال اذا هي يعني لازم تعطينا، مع ان احنا عادي راضين، عادي تعطينا بعد الحج
ان شاء الله. ان شاء الله.
السؤال الثاني، كان عندنا سواق وطلب السفر يعني،
اي
وعطنا اخر شهر ما عطنا راتبه كامل، بس الفتره اللي اشتغلها يعني.
اي نعم.
يعني هل علينا شيء؟ يعني المفروض كنا نعطي شهر كامل ولا؟
طيب طيب.
شكرا.
مرحبا مناصر. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الاسئله.
تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
ما معنى قوله تعالى إذا هم منها يركضون لا تركضوا؟ كيف يعني لا تركضوا يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي لا يجوز أن يذبحها المضحي، وما هي الأشياء أيضا التي يتجنبها المضحي، وما الحكمة من ذلك، وماذا يقال عن الذبح أو قبل الذبح؟ السؤال الثالث، بس أسأل عن كيفية الأذان في أذن الطفل الرضيع، وما حكمه ومتى يكون؟
طيب يعني أبشر.
عندي سؤال رابع يا شيخ.
أيوة.
ما حكم بلع النخام للصائم إذا دخل شيء من دون تعمد، ما الحكم؟ لأنه نحن أحيانا نسولف يعني ونحس إن شيء دخل من النخام في الثم، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الخامس، أريد أن تشرح لي حديث حبك الشيء يعمي ويصم.
أنت علي ما تابعت، أظن واحد سأل عن الحديث هذا.
ما أعرف.
طيب.
بس شيخ، السؤال السادس، أنا لما أسكت مرات يعني ما أعرف هل السجدة الأولى أو الثانية، أحيانا يعني أشك، صار عندي شك.
دائما ولا أحيانا؟
أحيانا، وما أسكت أخليها الثانية يعني، ما أعرف هذه الأولى والثانية عند القيام السجود، وما أسكت يعني أعتبرها الثانية، ما الحكم؟
إن شاء الله يعني.
سؤال سابع يا شيخ، هل صحيح أن زوجة إبليس اسمها واضية؟ وهل كانت مؤمنة؟
شو اسمها؟
واضية. واضية
والله اللي حضر، كانت اللي حضر عرسها وزواجها يمكن يعرف اسمها، منين جبت الاسماء هذه؟ طيب.
هل كانت مؤمنة؟
طيب.
طيب. مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. علي الله يوفقنا وياه يجيب لنا حسل أحيانا. طيب صابرين تقول تزوجت من رجل عنين وإنه للأسف تقول يعني بداية العقد قال بأن عنده بيت وعنده كذا، وتبين أنه أول شيء ما عنده بيت وأن هذا كله كذب وأن رجل عنين. طبعا ممكن أخواننا المشاهدين ممكن ما يعرفون معنى عنين. عنين هو الذي لا يستطيع أن يقرب امرأته من الناحية الجنسية، عنده الآلة لكن ما يستطيع يقربها من الناحية الجنسية، يعني عنده ما يسمى بالعجز الجنسي. طبعا أنا سألت صابرين كم لكم، قالت شهر. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للعقد صحيح، العقد صحيح، هذا واحد. الشيء الثاني بالنسبة للعنة هذه، هذا عيب يرد به النكاح، فإذا اكتشفت بأن فعلا الرجل عنين فإن هذا عيب يرد به النكاح. طيب هل يرد مباشرة أم ينتظر؟ لا ينتظر. حكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على العنين بأن ينتظر له سنة كاملة، فإن أصاب أثناء السنة فلا يعد عنينا، أما إذا لم يصب امرأة أثناء السنة يعني ما جامعها فإنه عنين، وهذا العيب يرد به النكاح، والمرأة لها الحق الكامل في المهر وليس للزوج في هذا شيء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الكذب، هذا لا يؤثر على صحة العقد. العقد صحيح، كذب عليك قال عنده شقة وعنده بيت وكذا، طبعا هذا لا شك بأنه شيء قبيح، والكذب والعياذ بالله خصلة ذميمة من كبائر الذنوب، وعلى زوجك هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب إلى الله عز وجل لعل الله يصلح أحواله الأخرى، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فقولي له يا رجل تب إلى الله أولا من الكذب، تب إلى الله من هذا التدليس والغش والتغرير والتلبيس على الناس، لعل الله عز وجل يفتح عليك ما تدري. فإذا أصر على مثل هذا فلا خير في البقاء معه، خاصة وأنه أيضا عنده العجز. لكن انتظري أختي الفاضل انتظري، وأنا أفضل بالنسبة لك أن ترفعي دعوة إلى المحكمة حتى تسجل، لأن القاضي سيحسب من فترة الدعوة مسألة إعطاء سنة كاملة. قضية أنت فيما لو إذا طلق وفيما لو إذا كذا، الأشياء اللي تذكرينها تأخذين يعني الحليب والأشياء هذه بالاتفاق بينك وبينه، وما أعتقد أنها تمثل مشكلة، بارك الله فيك. أم خالد تسأل تقول بالنسبة للضحية في البيت، يعني هل تكفي ضحية واحدة إذا كان مثلا الأب هو اللي يضحي وعنده عياله في البيت؟ أختي أم خالد الله يرضى عليك، بالنسبة للضحية تكفي أهل البيت الواحد، سواء كان الأولاد متزوجين أو غير متزوجين، ما دام مطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد فتكفي حتى لو كانوا 100 شخص. تخيل لو البيت هذا فيه 100 شخص ومطبخهم واحد وأكلهم وشربهم، تكفيهم ضحية واحد. هذا الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. لكن إذا كان والله الأولاد عندهم ملاحق وكل ملحق مستقل بذاته، مطبخهم لوحدهم يأكلون لكن يجتمعون عند الوالدين، ولكن إذا جاء الأكل والشرب والنوم راحوا الملحقهم، لا ما تكفي أضحية واحدة، على كل أهل بيت أضحية، لأن هذه تعد بيوتا مستقلة وإن كانت ملحقة ببيت الوالد الأصلي. وهذا على السنية يا أخت الفاضلة في قول جماهير أهل العلم وليس على الوجوب. لو قال الوالد والله أنا بضحي بضحيتين مثلا، العيال كثار وكذا ونحتاج وكذا، ما في بأس، لكن لو اكتفوا بضحية واحدة فهو الأفضل. حمود بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني يسأل عن هذه المسألة ويقول بأن بعض الناس يأتي إلى المسجد يعني بغير نظافة. أخي الفاضل هذه الآية آية عظيمة، وهي قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء عند كل مسجد الذي هو محل الصلاة، قال بعض العلماء خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عبر بالمسجد عن الصلاة وهكذا. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يتزين ويتجمل للصلاة سواء كان لوحده أو للمسجد، وإذا ذهب إلى المسجد يلبس الثياب الطيبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للصلاة ويتجمل يوم الجمعة. قل جابر رأيته على المنبر يخطب عليه عمامة دسماء، وكان يلبس الحلة الجميلة ثياب الطيبة، وكان يتطيب في بدنه وفي رأسه صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد مثل ما ذكر أخونا حمود، أغلب المسلمين الآن والله أمر ينكي القلوب، قطع نياط القلوب، يبعث الأسى والحزن والأسف على أحوال كثير من الناس لما يأتون إلى المساجد بثياب الرثة أو بحالة حقيقة لا توحي بأن الإنسان يعني يذهب إلى مكان معظم، وإنما أبد الأمور سهلة، يأتي بثياب النوم، يأتون بالشورتات هذه، يأتون بالفنايل الملونة وبعضها عليها صور معاز وصور كذا، يأتون برائحة كريهة كريهة، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. فعلى المسلم أن يتقي الله. أنا والله يعني أتألم والله لما أشاهد مثل هذه الصور والنماذج السيئة في عدم الاهتمام في الصلاة، وبعضهم ماخذ الأمر بسهولة. الآن لو راح يواجه عظيم ولا يواجه وجيه من الوجهاء، والله ما يرضى أبدا أن يواجه بمثل هذه الثياب أو مثل هذه الحالة، ما يواجه أبدا بمثل هذه الحال. تجد للأسف الشديد ما يعني إذا جاء للصلاة ما يهتم، لكن أمام الناس لا يهتم، تجمل للناس. أما لبيت الله، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. وش اللي يمنع أن الإنسان يستعد بثوب طيب ونظيف، ويلبس الغترة والعقال، ويلبس الحالة التي مثل ما ذكرت عن بعض أصحابكم يروحون للصلاة كأنهم ذاهبون إلى العيد؟ ما يمنع هذه الصلاة. طبيعة النفس البشرية ملولة صحيح، لكن لما يعرف بأنه ذاهب إلى هذه الصلاة التي إذا قال الله أكبر قال الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، هنا عرف قيمة هذه الصلاة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل، وأن يتجملوا لهذه الصلاة ولهذه العبادة. الأخت مريم بارك الله فيها تقول يعني لو أن امرأة حصل أن يعني عالجت عند الطبيب وحصل كشف مهبلي وعلاج في الرحم وكذا، تقول هل يجب الغسل عليها؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة للغسل لا يجب إلا في حالة الجماع، إذا أولج الرجل جامع امرأته يجب الغسل. أما الفحص المهبلي هذا أو إدخال مثلا بعض المعدات الطبية أو الأشياء التي تدخلها الطبيبة للفحص، فحص الرحم أو شيء، هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط. بارك الله فيك. مريم تسأل تقول يعني بالنسبة للطلاق، عندما يعني ما يتلفظ الزوج بالطلاق ويأتي ويجامع أهله، هل يعتبر هذا رجوع؟ أخت الفاضل، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. يقولون إذا طلق الرجل امرأته مثلا وكانت في العدة وأراد إرجاعها، هل لابد من التلفظ أو يكتفى بمثلا الفعل بهذه النية كأن يجامع؟ مثلا قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه يجب عليه أن يقول يا فلان راجعتك، أما إذا جامعها من دون تلفظ قالوا هذا زنا والعياذ بالله. القول الثاني قالوا إذا نوى بالجماع الإرجاع فإن هذا جائز وصحيح، جائز وصحيح. أما إذا نوى بالجماع غير الرجعة فهذا زنا. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر إذا حصل رجل طلق امرأته ثم لم يتلفظ بإرجاعه وإنما جامعها بنية الرجوع، فهذا يعتبر رجعة، أما إذا نوى غير ذلك فهذا زنا والعياذ بالله، لأن النية مهمة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فإقدامه على مثل هذا الفعل بأي نية؟ النية تميز العبادات عن العادات، تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فما دام أنه حصل نقول هذا إرجاع الحمد لله، لكن على الرجال أن يتلفظوا لأنه ما يمنع، وهذا أمر سهله الله عز وجل على اللسان، يا فلان راجعتك، وش اللي يمنع ما دام أنها في العدة؟ مريم تقول هل يجوز للمرأة المطلقة وقد خرجت من العدة أن يدخل عليها زوجها وهي في ثياب غير محتشمة ليرى أولادها؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز. يحرم على المرأة المطلقة التي خرجت من العدة ولم يراجعها زوجها أن تكشف على زوجها السابق، هذا أصبح أجنبي وليس بزوج، كان زوجا وكان فعل ماض ناقص، كان زوجا، أما الآن فليس بزوج، الآن أجنبي. يعني الآن لو جاي يرجعك نقول ما لك حق، ما دام طلعت من العدة لازم روح تخطبها من أبوها، ولابد أن يوافق أبوها، ولابد من مهر، ولابد من كذا، والشروط كأنه زواج جديد. فما يجوز للمرأة أن تخرج أمام زوجها كاشفة أو في ثياب غير محتشمة ما دام أنه لم يراجعها في العدة، وخرجت العدة أصبح أجنبيا عنها. عزيزة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للدولارات التي بين، يعني تقول هي امرأة مثلا مطلقة والأب يعني ينزل له دفتر يعني الدولارات 400 دولار، هذه تقول الآن أنا أولادي عندي وحاضنتهم وربيهم، تقول هل لي الحق في هذا؟ عزيزة بارك الله فيك، هذه مسائل يرجع فيها إلى القضاء، القاضي هو الذي يقدر هذا الشيء. فالمرأة التي طلقت من زوجها وعندها أولاد فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها، هل النفقة لها هي أم للأولاد؟ قولان لأهل العلم. فالمقصود بأن الآن أغلب المحاكم تعطي النفقة للأولاد فتسلمها الأم حتى تنفق على الأولاد، فقضية أنك هل لك الحق في الدولارات هذه ينظر فيها القاضي، لأنه قد يقدر مثلا يرى بأنك أنت النفقة اللي يعطيها زوجك يعطيك إياها زوجك السابق ما تكفي، ممكن يزيد القاضي، وإذا كان يرى بأنها كفاية فيها كفاية ما يجب يعني يلزمك بعدم الطلب، ولذلك يرجع فيها في هذا إلى القاضي بارك الله فيك. عزيزة تقول هل اللي عليه دين يصوم عرفة؟ نعم يا أخت الفاضل، ما له علاقة الصيام، ما له علاقة بالدين، ما له علاقة أبدا، الصوم ما له علاقة بالدين، فيجوز للإنسان الذي عليه الدين يصوم رمضان ويصوم عرفة ويصوم عاشورة، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاث أيام البيض، ويصوم تسعة ذي الحجة، ما له علاقة يا أخت الفاضل الصوم الدين هذا، ما له علاقة الدين هذا، يبحثه العلماء في مسائل الحج، وبحث أيضا ليس يعني المفهوم الذي يذهب إليه كثير من الناس يفهمون فهم مغلوط. الآن رجل عليه دين وهذا الدين أقساط شهرية ولم يحل القسط الشهري وحب أنه يحج، يحج وش المشكلة؟ ما له علاقة الدين في هذا. رجل الآن يدفع قسط شهري وأراد أن يحج، ما له علاقة ولا يستأذن أحد، ما يستأذن أحد. رجل الآن عليه دين ولم يحل، إنما يحل بعد سنة ويبغى الحج، يحج ما له علاقة ولا يستأذن أحد. أما الشخص الذي يستأذن إذا أراد الحج هو الشخص الذي حل عليه الدين وعنده مبلغ، هذا المبلغ ما يكفي للحج إذا سدد فيه الدين، وهو الآن محتار إن سدد الدين ما ذهب إلى الحج، وإن بقي عنده بقي هذا الرجل الذي يطالبه، فهنا يقول استأذنه، إن أذن لك الحمد لله حج، إن لم يأذن لك فقدم حق الخلق المالي على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة وعدم التنازل في الغالب، أما حق الله فمبني على المسامحة المالي. فهنا تنبهي بارك الله فيك، صوموا عرفة بارك الله فيكم، ومن كان على يدين ما له علاقة في قضية الصيام. تفضلوا، يلا عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت أم ناصر بارك الله فيها تقول ناوين الحج السنة، تقول أنا وأخوي والوالدة الحمد لله أمورنا تمام وعندنا النفقة للحج، تقول أختي ناوية الحج لكن ما عندها النفقة الكافية، قامت الوالدة وعطتها يعني كملت المبلغ، تقول الآن نحن راضين ما عندنا مشكلة. الوالدة تسأل تقول هل هذا من العدل؟ هل علي شيء؟ ما عليها شيء يا أخت الفاضلة، تؤجر الوالدة مأجورة إن شاء الله حينما كملت المبلغ لابنتها، وأنتم أيضا مأجورين على هذا الرضا والسماحة والفرح بأن ترافقكم أختكم بارك الله فيكم، ما عليكم شيء، وطمن الوالدة ومأجورة بإذن الله، ما له علاقة أخت الفاضلة بقضية العدل وما العدل هذا. أم ناصر تقول عندنا سواق وطلب السفر، تقول عطينا إلى حد اليوم اللي سافر فيه ما كمل الشهر، تقول عطينا إلى هذا الحد، هل هذا من العدل أم من الظلم لازم نعطيه الشهر كامل؟ لا هذا من العدل، هذا من العدل، ما دام أنه اشتغل هذه الفترة وقال والله أنا بسافر وأنتم ما سفرتوه، يعني ما جاء التسفير منكم أنتم وقطعتوا عليه رزقه مثلا، لو جاء منكم يا أم ناصر أنتم تعطون الشهر كامل، لكن هو قال باختياره والله أنا اليوم بسافر أو 15 الشهر بسافر، تعطونا حق 15 يوم بس، هذا حقه بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول الله عز وجل وإذا هم منها يركضون لا تركض؟ أخي الفاضل هذه الآية لابد من قراءة السياق كامل، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، المقصود لا تركضوا من هذا البأس الذي أصابهم، والركض هو سرعة الجري، يقال ركض الفرس يعني إذا أسرع الجري، هذا المعنى بارك الله فيك. وهذا أيضا قال بعض أهل العلم فيه نوع تهكم، يعني لأن الإنسان أحيانا يفر يحذر من البأس، يقال انتبه من كذا انتبه من كذا، ثم يعني يستسهل هذا الأمر أو أنه يعاند، فلما يأتي البأس يهرب منه، فيقال لا تركض لا تركض، هذا المعنى لا تركض، ارجع إلى ما أترفت فيه، ارجع إلى شأنك الأول. بارك الله فيك. علي يسأل عن عيوب الأضحية، يقول ما هي وكيفية الذبح، ويعني سأل مجموعة أسئلة حول الأضحية. أولا أخي الفاضل، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ويشترط لصحة الأضحية 4 شروط. أولا أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويعني بنوعيها الضأن والمعز. ثانيا أن تكون سالمة من العيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزئ 4 لا يجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وهذه هي أصول العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي، وما كان أشد منها وأكثر منها أولى، من باب أولى. أما ما كان دون ذلك فهو على الكراهة: مكسورة القرن، مشقوقة الأذن، مقطوعة جزء من اللحية، هذه على الكراهة بارك الله فيك. بالنسبة لي أيضا الوقت، فوقتها بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة إنما لحم قدمه لأهله، فعليه أن يعيد مكانها أخرى، يعيد مكانها أخرى. والأضحية إذا جاء الإنسان ليذبحها يقول بسم الله الله أكبر، فلو اكتفى بهذا أجزأه ولله الحمد. أما التسمية فواجب، وأما قول الله أكبر فسنة، سنة. أما التسمية فواجب، ومن لم يسمي متعمدا فذبيحته ميتة وقيذة والعياذ بالله، لا بد من التسمية. قل جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكرت اسم الله أو اذكر اسم الله أو ما ذكر عليه اسم الله وأنهر الدم فكل. وبالنسبة لما سألت عنه بالنسبة لموضوع، طبعا أذكر لك بعض الأحكام اللي لعلك تستفيد منها ويستفيد منها إخواني أيضا. بالنسبة للعبرة في الأضحية، العبرة فيها الدم، إراقة الدم لله عز وجل، لأن هذا أعظم شيء يقدمه الإنسان في هذا اليوم. ثم اللحم أنت بالخيار، إما أن تقسمه قسمين، نصف لك ونصف تتصدق به على قول بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وإما أن تقسمه 3 أثلاث: ثلث لك وثلث هدية لحبيب أو صديق أو جار وثلث صدقة، وإما أن تتصدق بها كلها أو تأكلها كلها. الأمر في هذا واسع من جهة اللحم، والسنة أن تأكل منه إذا أردت الصدقة بها كلها، فالسنة أن تأكل منها بارك الله فيك، وأيضا أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. علي يقول كيف يكون الأذان في أذن الرضيع إذا ولد؟ أخي الفاضل، إذا ولد المولود فالسنة أن يؤذن في أذنه، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أنه أمر بذلك، أمر إرشاد. والحديث الأصل فيه أنه ضعيف من جهة الإسناد، لكن بعض العلماء حسنه وجود إسناده ولذلك يعمل به. أما حديث الإقامة فباطل، يقام في أذنه اليسرى هذا باطل، أما الأذان فيؤذن في أذنه اليمنى. والأذان لا يكون كما يؤذن المؤذن في المسجد، لا، وإنما يكون بصوت خفيف ليقرع سمعه وقلبه هذه الكلمة العظيمة الله أكبر، بصوت خفيف جدا لأن الطفل ما يحتمل الصوت العالي بارك الله فيك. طيب عندنا مكالمات، تفضل يا رقية.
أنا عندي مشكلة يا شيخ.
رقية.
أيوة معك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا معك لك يا شيخ.
تفضلي رقية.
لك أنا عندي مشكلة بين أبي بين وبين الوالد وبين جوزي.
إيه.
بين أب جوزي وبين أب بين أبي نبي. وأنا بدي من الزوج من كم سنة وما حصلش نجيب.
أيوة.
ولما صار خليط الوالد قال لي تعالي ما عادش تقعدي عندي.
إيه.
نبيدي لما نتبع زوجي يقول أنت ما نشتين علي ونبيدي ريب وأنت ما نقدرش نعيش من غيرك. لا محتارة، مش عارفة نطيع الوالد ولا نطيع جوزي، نعيش مع جوزي قبل الخلفة اللي عملتي يعني.
والمشكلة بين زوجك وبين أبيك ولا بين أبو زوجك وأبيك؟
بين أبو جوزي وأبو جوزي وأبويا أخوات.
أخوات بعد ها؟
وفي خليف، وأنا صار الخليف بالوالد قال لي تعالي.
إيه الله يهدي، الله يهدي الوالد. الوالد يشاهدني الآن، يشاهدني هو؟
لا والله ما شاهد.
طيب يا رخي.
وما بدي يعني أنا بدي لو طحت لو قلت الوالد ما بدي ما يمشي علي جوز، نبى أنا بدي عاقة والله نبى مش عاقة يعني.
إن شاء الله يا رقية تسمعين الجواب.
وعندي سؤالتين يا شيخ.
أيوة.
الأفضل إني نبقى مع جوزي حتى لو ما صارش عيال، والله الأفضل إني مش يدفع جوز يدفع الوالد.
إن شاء الله.
نبي منك نصوحك أب يعني.
إن شاء الله.
ولازم الأضاء المرأة لو قصت أظافر أو قصت بالشعر تردم والله عادي تعزي في القمامة عادي.
يعني قصتك إذا قصت شعرها وأظافرها ترميها في القمامة؟
عادي والله تردم.
طيب يا رقي.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
الوالد جبنا لك هذا واحد يصارش ما باش يرضى مش عارف ايش يصير، ونبدي معي سليجي إلك عن يعني ذيك اليوم ويأذن فيه يعني ويقول لي أنت يقول يعني في حاكي وقية مش تمام يعني.
كيف أعيد الوالد إيش ما يصطلح مع اللي
الوالد وما جبنا له واحد يصالح ما باش يعني على عمي.
أيوة.
ما باش رفض.
ما يرضى.
ما باش يرضى ونبي تم جيبي كليم عاد بين العائلة جيبي كليم نبي نبعد متعدد ما ردش كليم هذا يحصل.
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه. باقية
مباشرة
يا رقية. أعيد السؤال الأخير.
قلت لك في شيوخ يبقى معاهم خدي يأخذوا اتصالات يعني معاهم أخرى، يجوز التفرج عليهم ولا ما يجوزش؟
كيف أعيد الشيوخ إيش؟
قلت لك في شيوخ يبقى معاهم خدي يأخذوا اتصالاتهم.
يأخذون إيش؟
في واحد يبقى يا في شيوخ يبقى معاه مفروض ياخذوا باتصالاتهم مش الشيوخ يستقبل اتصاله وراك يقول لي السؤال يجوز تتفرج عليهم ولا ما يجوزش؟
يستقبل السؤال منك وبعدين يجاوب عليه.
ايوه يجوز انت يعني يقول لك يجوز تتفرج عليهم في شيوخ يقولوا ما تفرجش على حاجه على التلفزيون وما تفرجش
يعني الان مثل الحاله انت في البرنامج اتصلتي علينا وسالتي
يعني ما تفرجش عليه.
إيه ما تتفرجين يعني. طيب
يجوز ولا ما يجوزش يعني تفرج عادي
إن شاء الله يا رقية.
حاكم قول بحبك في الليل يعني كي مثلا ذا كنت كأب يعني.
طيب يا رقية
وسؤالتي وضحيت؟
واضحة إن شاء الله. عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيكم.
صار لي موقف شديد بيني وبين أختي بحيث جرحتني كثير، تألمت كثير. أنا سامحتها من قلبي لله وعاملتها بكل طيبة وحب. أي. بس بين فترة وأخرى أذكر الموقف وأتألم وأبكي. هل هذا معناه أن قلبي بعده مريض وفي حقد وإني ما سامحتها؟ ولا هذا شيء غصب عني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. محمد.
نعم.
تفضل. عليكم السلام وبركاته.
شيخنا الفضيل بالنسبة عندي سؤال يتعلق بالسواك.
اي اخفض التلفزيون محمد سمعنا من الهاتف الله يرضى عليك.
ان شاء الله يا سيدي. فيه بعض الاشخاص شدد في ما يتعلق بالسواك حتى انه يسوك اثناء الصلاة.
اي
هل هذه المسألة جائزة ولا مش جائزة؟ مثلا فيه احد من الاخوة ذات يوم تقدم وصلى بنا صلاة الظهر.
اي
وبعدما كبر تكبيرة الإحرام ويغلب على ظني أنه يكون يعني قرأ الفاتحة كاملة أو أكثر يعني من نصها، بعدين أدخل يده في جيبه وطلع مسواك وبدأ يستاك
أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة.
إيه؟
لما خلص من الصلاة في أحد الإخوة سأل وقال له يا شيخ هذا عملت إيش يعني؟ قال له هذه السنة. قال له طيب السنة يعني تسوق داخل الصلاة؟ السنة إذا كانت قبل الصلاة، أما داخل الصلاة هذا ما أعرف له. قال له ما سمعناه من قبل. قال له لا بس بعض الناس ما يحب السنة. يا أخي بعض الناس كأنه هو اللي يحب السنة والآخرين كأنهم خارجين عن السنة أنهم ما يحبوها.
لكنه هذا وهو يصلي في قراءة الفاتحة استاك.
لا هو أكيد هي الصلاة كانت سرية صلاة الظهر.
أي.
لكن يغلب على الظن أنه يكون القراءة أنه قرأ الفاتحة يعني كبر.
لكن عموما بعد تكبيرة الإحرام سواء قرأ أو لم يقرأ.
أيوة بعد تكبيرة الإحرام حوالي دقيقتين ثلاث يعني حوالي بعدين طلع المسواك وسواك به ورجعه لجيبه. طيب. يعني شنو الحكم في هذه المسألة؟
إن شاء الله أبشر محمد. مرحبا مرحبا نكتفي. أم عمر فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا بصلي صلاة العشاء كاملة الفرض والسنة والشفع والوتر.
إيه.
بعض الأوقات بصحى في الليل بحب إني أصلي فمش عارف شف أصلي وتر ما صليش وتر.
إيه. إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب. أرجع للأسئلة عندي الأخ علي بعد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لبلع النخامة للصائم من دون قصد يقول ما الحكم؟ ما في بأس أخي الفاضل، بالنسبة للصائم إذا بلع النخامة من غير قصد صومه صحيح والحمد لله رب العالمين. علي يسأل عن حديث حبك للشيء يعمي ويصم. أخي الفاضل هذا الحديث لا يصح، ليس له أصل، هذا الحديث لا يصح وإن كان المعنى صحيح لكن هذا ليس بحديث. والمعنى بارك الله فيك أن أحيانا بعض الناس يغلب عليه الهوى فإذا أحب الشيء أعماه وأصمه عن كل نقص وسلبية فيرى فيه الكمال، وهذا موجود للأسف. وأنا قبل أيام فيما أحفظ أو أذكر عفوا شرحت هذا الحديث لبعض الإخوة الذين اتصلوا وقلنا بأن هذا الحديث لا أصل له وجبنا المعنى الصحيح. بارك الله فيك. علي يقول لما أسجد أنسى أحيانا، يقول ما أدري سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، يقول أسجد سجدة ثانية. يا علي إذا كان هذا وسواس ومتكرر عندك فلا تلتفت إليه، هذا من توهين الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان ومكره يريد أن يفسد ويلبس عليك صلاتك. أما إذا كان أحيانا فتبني على الأقل، يعني أنت الآن رفعت وما تدري هذه السجدة الأولى ولا الثانية، تعتبرها السجدة الأولى بارك الله فيك، إلا أن يكون وسواسا انتبه، إلا أن يكون وسواسا فلا تلتفت إليه. طبعا علي سأل يقول هل صحيح أن زوجة إبليس اسمها راضية وهل فعلا كانت مؤمنة؟ أخي الفاضل ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار الصحيحة أن اسم زوجة إبليس راضية أو أنها مؤمنة بارك الله فيك، ولا تشغل بالك بهذا، هذا لا يرفعك عند الله ولا عند الناس ولا يرفعك درجات عند الله، لا تنشغل بمثل هذا، اترك هذه الأشياء وانشغل بما يرفعك عند الله من حيث العبادات والطاعات والتأله لله والتعلق بأسماء الحسنى وصفات العلى وتفسير القرآن شرح الحديث، اهتم بهذا بارك الله فيك. رقية تقول يعني في مشكلة بين زوجها وأبوه من جهة وأبوها هي من جهة، تقول هذه المشكلة يعني تطورت للأسف، تقول يعني أنا وتقول هي وزوجها أولاد عمومة وأبوها وأبو زوجها إخوان أشقة أخو إخوة أشقة، تقول الآن أنا ما عندي يعني تقول ما حصل إنجاب والوالد يقول لي تعالي أتركيهم وإذا ما تركتهم هل أكون عاقة؟ يا أخت رقية بارك الله فيك تمنيت أن الوالد يشاهدني بارك الله فيك، لأن النصيحة له أولا يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل وأن لا يخلط الأوراق هذه وأن لا يصفي حسابات الآخرين بظلم أولاده أو بناته أو ظلم الأقربين أو ظلم الأبعدين. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فلا بد على الوالد أن يحصر المشكلة بينه وبين أخوه وبين زوجك، مشكلة مالية، مشكلة أرض، مشكلة طين، مشكلة أي مشكلة أخرى، ما في داعي أنه يدخلك في 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 هذه المشكلة ويجني عليك في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، اللي مارس الوالد عن ظلم لما يخلط الأوراق وكذا يحاول الآن أن يعاقب أخوه يعاقب ولد أخوه اللي هو زوجك بسحبك منهم، وهذا غلط، هذا غلط وحرام. ويجب عليك يا أخت الفاضل أن تطيعي زوجك وأن ترضي والدك. قولي للوالد أنا أخاف عليك من غضب الله، أخاف عليك من النار، أنت الآن تعصي، أنت الآن تعصي الرحمن وتطيع الشيطان، أنت الآن يعني بدل أن تصغر المشكلة وتقزمها توسعها الآن. يعني مشكلة الآن كانت مع أخوه، دخل ولد أخوه لزوجك، وبعدين تبدأ الآن قضية الطلاق ومشاكل أخرى، فلا يجوز. ولا تكونين عاقة يا أخت الفاضلة فيما لو إذا بقيتي تحت زوجك وما ذهبتي. وقولي للوالد يتق الله ويخاف الله، قولي له أنا ما عندي مشكلة أجي عندك، أجي عندك، لكن أخاف عليك من غضب الله عز وجل، لأنك بمثل هذا تكون عاصي لله سبحانه وتعالى. قولي له هذا الكلام بارك الله فيك. وبالنسبة لقضية الأفضل مثل ما ذكرت لك، ابقي مع زوجك ولا تخرجين، وأدخلوا أهل الصلح، أدخلوا الحكماء، أدخلوا العقلاء، أدخلوا من يؤثر على الوالد وعلى العم. حاولوا حتى زوجك وأبو زوجك، قولي لهم قدموا تنازلات حتى لا تكبر المشكلة، ووالدك يقدم تنازلات حتى يلتئم الشمل. رقية تسأل عن قص الأظافر والشعر، الأفضل دفنها ولا إلقاءها في القمامة؟ المسألة واسعة ولله الحمد، لكن ورد عن علي رضي الله عنه بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون بدفنها، قال حتى لا يتسلط عليها السحرة، فطيب أنها تدفن، الأفضل تدفن. لكن لو وضعت في القمامة أو وضعت في يعني مثلا دورة المياه وسحب عليها السيفون والماء ما فيها شيء والحمد لله، لأن هذه لا قيمة لها بعد انفصالها. رقية تسأل تقول يعني ما حكم المرأة التي تتصل على برنامج شرعي مثلا ويقولون لها بأنك لا يجوز أن تتفرجي عليه؟ أخت الفاضلة هذا كلام باطل وغير صحيح. يجوز للمرأة أن تطلب العلم، يجوز للمرأة أن تشاهد العلماء، يجوز للمرأة أن تتلقى عن أهل العلم، يجوز للمرأة أن ترى الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى النساء في الأسواق ولا في المساجد أن ينظرن إلى الرجال، لكن النية والقصد هو الذي يجعل هذا حلال وهذا حرام. فإذا كان والله بقصد التلذذ والتشهي وغير ذلك هذا ما يجوز، أما إذا كان بقصد طلب العلم والاستفادة والانتفاع هذا أمر مشروع ولله الحمد. وبعض هؤلاء الذين عندهم تشدد وعدم فهم حقيقة وعدم إحاطة بنصوص الشريعة يخلطون عامي على شامي مثل ما يقولون، فما يحسنون يعني الفهم لكثير. أولا حديث أفعمياوتان أنتما، هذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا، لما في قصة عبد الله بن مكتوم لما قال أفعمياوتان هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كلها ليس عندنا حديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا عفوا حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع المرأة من أن تنظر في مثلا في السوق أو كذا، ما في حديث يمنع ذلك. الذي أمر الله عز وجل الغض، وقل للمؤمن يغضضن من أبصارهن، بعض العلماء قالوا من هنا بيانية وبعض العلماء قالوا تبعيضية، يعني بعض النظر الذي هو محرم، أما النظر لأنه قال من، والنظر الآخر نظر طبيعي ونظر مشروع، بل قد يكون نظر عبادة. انتهى وقت البرنامج، ولكن بقي عندي مجموعة أسئلة. أم عمر ومحمد وأم عمر أعتذر والله منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله حظي معكم غدا حينما ألتقيكم على خير، أجيب إن شاء الله في بداية البرنامج عن أسئلتكم المختارة والمفضلة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.